درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه لطلابه ولإخوانه ومحبيه في ملتقى النخبة في كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام بن الأمير الصنعاني رحمه الله. الدرس 60.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحقق محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر، فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، وأنه لا ينفعه ما يخرجه ولا يدفع عنه ضررا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، أما بعد. المؤلف هو محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني الكحلاني رحمه الله، أورد هذا السؤال فقال: فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ النذور المراد ما يقوم به عباد القبور من النذر للضرائح بمختلف أنواع المنذر به. قال: والنحائر، وهي ما يذبح عند الضرائح تقربا إليها. قال: ما حكمها؟ قال: قلت قد علم كل عاقل، أي راشد مدرك للأمور على حقيقتها، أن الأموال عزيزة، أي نفيسة عند الناس وغالية لا يفرطون فيها. قال: عند أهلها، وهم المفتونون بها، يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية. هذا شأن من لم يتق الله ولم يراقب. قال: بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي وهي الصحراء الملساء. قال: من أدنى الأرض والأقاصي، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. يعني أن هؤلاء الذين نذروا بأموالهم تذبح وتعطى وتقدم للضريح، لصاحب الضريح، للأموات، ما بذلوها وأخرجوها وحصل منهم هذا السخاء مع أنهم بخلاء، إلا لما يرجونه من صاحب الضريح، إما من عظيم الحفظ للأموال وعظيم البركة في الأموال، أو من عظيم الدفاع عنهم وعن أموالهم أيضا، أو لما يرجونه من أن صاحب الضريح يشفع لهم، إلى غير ذلك من مقاصدهم ومطالبهم. وهذا النذر بالأموال هو كمثل نذر المشركين، مشركي العرب قبل الإسلام وأمثال العرب، فقد كانوا ينذرون بالأموال للأصنام والأوثان. فمشركوا العرب نذروا بالأموال للأصنام من أحجار وأشجار وغير ذلك، وهؤلاء نذروا بالأموال للأموات والرفات والضرائح وهكذا. قال الله في مشرك العرب: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. المفسرون مجمعون على أن قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، أنهم جعلوا من الحرث وهي الزروع والثمار والأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وإلى آخره، جعلوا ذلك لأصنامهم يتقربون بها. وقال الله يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، ومعنى نصيبا أي جزءا مما رزقناهم أي من الأموال. والله عز وجل قد بين أن هذا منهم شرك، وبين أنه لا يقبل هذا منهم، وأن هذا منهم ضلال في غير ما آية. هذا الذي وقع فيه جهالة المسلمين هو كمثل ما وقع فيه العرب قبل الإسلام. والزائد عند الجهال من بعض المسلمين أن بعضهم كان ينذر بربع شرط ابنته البكر عندما تتزوج، إذا تزوجت استلم المال الذي يسمونه شرطا وجعل ربعه لصاحب الضريح كابن علوان وغيره من الأموات عياذا بالله، فهذا مما حصل من زيادة الشرك من قبل جهالة المسلمين عياذا بالله. قال رحمه الله: فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، يعني ما سيندفع ويخرج المال لشيء هو في نفسه، في نفس الناذر ضئيل خفيف أو نفعه قليل، ما سيفعل هذا، وذلك لما عند الناس من شدة الحب للأموال. قال الله: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. أكثر المفسرين على أن المراد بالخير هنا المال، فالمال يقول فيه شقيق الروح، المال شقيق الروح، فهم يبخلون عن بذله وإخراجه إلا في أماكن وفي مجالات يرون أنهم يربحون أكثر وأكثر. قال: وهذا اعتقاد باطل. اعتقادهم أنهم إذا تقدموا بالأموال المنذور بها إلى أصحاب الضرائح ينتفعون بذلك، هذا اعتقاد باطل واعتقاد شرك، لأنهم اعتقدوا في الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ومن دفع الضر. وكذلك أيضا هذا النذر عبادة عظيمة لا تفعل إلا لله، وذلك أن الأموال جعلها الله تصرف في المباحات وفي العبادات، فلا يتعبد بشيء منها إلا إلى الله ولله، لا يتعبد بشيء منها إلا لله. فهؤلاء صرفوا جزءا من أموالهم للضرائح تقربا منهم إلى صاحب الضريح، وطلبا رغبة ورهبة لحصول البركة منه إلى غير ذلك، فوقعوا في الشرك الأكبر وتشبهوا بالمشركين الذين كانوا قبل الإسلام، مشرك العرب وغيرهم إلى غير ذلك مما هو حاصل. قال رحمه الله: ولو عرف الناذر بطلان ما أراد ما أخرج درهما. لو عرف أن الميت هذا ما يستطيع أن يفعل له شيئا، لا يستطيع أن يرد الضر إذا نزل به، ولا يستطيع أن ينزل الأمطار، ولا يستطيع أن يقلب البركة في الأموال ولا شيء، قد صار إلى الله فهو في قبضة الله وليس له من هذا الأمر شيء حتى ولو كان حيا. قال: ما أخرج درهما، فإن الأموال عزيزة عند أهلها. قال تعالى: ولا يسألكم أموالكم. الله عز وجل لا يطلب من العباد أموالهم كلها أن يتقدموا بها قربة إليه وأن يتعبدوا له بإخراجها وإيصالها عبادات لله، ما طلب الله هذا. قال: إن يسألكمها فيحبكم تبخلوا. وإنما طلب الله من العباد أن يخرجوا من أموالهم الشيء القليل، وذلك هو الزكاة، هذا من باب الفرض والواجب، والنفقات على حسب ما على الشخص من واجبات النفقة، وهكذا حتى الله الناس والقرآن حتى الناس على التصدق من باب التبرع، على حسب الرغبة والنشاط ودون إيجاب ذلك عليهم. قال أن يسألكموها أن يطلبها منكم. قال فيحفكم تبخلوا. الإحفاء هو الامتناع بخلا بالمال، امتناع من إخراجها بخلا بالمال. ذكر ابن عاشور رحمه الله عند قوله إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، قال هذه الآية أصل في سد باب الذرائع. فربنا لم يفرض على الناس في أموالهم يعني فرضا كثيرا في الأموال، وإنما جزءا يسيرا يعني لما يعلمه سبحانه من بخل الناس في إخراج الأموال إلا من رحمه الله. قال ويخرج أضغانكم، أي إذا طلب من الناس الأموال أخرجوا ما في قلوبهم من الحسد والغل إلى غير ذلك، ويقولون هذا تسلط على الأموال، هذا بغي، هذا ظلم. هذا لو جاءت الشريعة بكثرة المطالب للناس من أموالهم لحصل من التعليل ومن التنفير ومن الامتناع ما حصل. والمراد أن المؤلف أورد هذه الآية أن الناس اعتادوا إلا من رحمه الله أنهم يبخلون بإخراج الأموال في طاعة الله وفي عبادة الله، وما أحسن من هذا، ما بقي شيء أحسن من هذا لهم عند الله أن ينالوا ما عنده في العاجل والآجل، ومع هذا يبخلون ويمتنعون. فلما صاروا أسخياء يبذلون منها ما يبذلون للضرائح إلا لجهلهم بحقيقة الأمور. قال فالواجب تعريف من أخرج النذر بأنه إضاعة لماله، ضيع المال لأنه صرفه في غير نفع، وهذه إضاعة للمال، وصرف المال في إسراف تبذير إلى آخره إضاعة للمال، إلى جانب ما سبق أن هذا شرك بالله أكبر، وأن هذا فيه التشبه بالكفار المشركين الذين هم العرب قبل الإسلام. قال وأنه لا ينفعه ما يخرجه، لا ينفعه فيما يريد أن ينتفع بذلك. وقد كان الناس يخرجون الأموال وينذرونها للضرائح من أجل أن تحفظ ومن أجل أن يبارك لهم فيها إلى غير ذلك، وهذا لا يتحقق لهم لأن الميت ليس بمقدوره شيء من ذلك، والحفظ إنما هو من الله، والدفاع من الله، والبركة من الله إلى غير ذلك، هذه كلها من الله. قال وأنه لا ينفعه ما يخرجه. وعلى سبيل المثال إذا تأكد الناس أن صاحب الضريح ما هو فاعل لهم شيئا سيفعلون به الأفاعل، مثل ما ذكروا أن مجموعة من الناس ذهبوا إلى واحد حي ما يزال حيا، قالوا له يا سيدنا نريد المطر، قال لهم بعد أسبوع سيأتيكم المطر. جاء الأسبوع، انتهى الأسبوع، ما جاء المطر. جاء الأسبوع بعد ذلك مرة ثانية، قالوا يا سيدنا نريد المطر، قال بعد أسبوع سيأتيكم المطر. انتهى الأسبوع وما جاء المطر. ذهبوا المرة الثالثة ضربوه حتى كاد أن يموت، يعني غيظا منهم وحنقا لما ما يعطيهم المطر، لما ما ينزل عليهم المطر. فكما سمعت أنهم لو علموا أن الضرائح وأن أصحاب الضرائح لا يفعلون لهم شيئا أبدا، ولا يملك أصحاب الضرائح من الأمر شيئا، ما فعلوا هذا، ما قدموا أموالهم ولا بذلوها. فجزى الله المؤلف خير الجزاء على هذا الاستنتاج أو على هذا البيان والإيضاح، أن هؤلاء الذين نذروا بأموالهم للضرائح والأموات إنما هو لعظيم ما يرجونه منهم وما يرغبون في حصوله من قبلهم، فنعوذ بالله من الجهل. قال ولا يدفع عنه ضررا، يعني كانوا يرون أن صاحب الضريح يدفع عن الناس ويدفع عن الأموال، يدفع السراق، يدفع المغتصبين إلى غير ذلك. هكذا وصل بهم الجهل إلى أن يظنوا أن هذا الميت كأنه موجود يدافع ويحمي الأموال هذا من أي معتدي ومن أي متسلط. هكذا صور لهم وتمكنت منهم الشبهات والتخيلات والأوهام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، صاحب الضريح أوقف مالا أكمل يتصدق به عنه، صح؟ طيب، هذا يحصل على كل إن كان تصدق به. صاحب الضريح هذا الذي وضع أموالا صدقة بعد موته له، إن كان يعني وضعها، إن كان فيما ذكرت في حضارات وموالد وكذا، فهذا لإقامة الشركيات، وهذا من باب دعوة للناس أن يفعلوا هذا وأن يقتدوا به، فهو زيادة في الشرك عياذا بالله رب العالمين. بخلاف لو أنه جاهل، لو أن هذا الذي فعل هذا عند موته جاهل في نظره أنه بحث عن أجر من الله، لا يريد أن يوقع أحدا بالشرك وله حول الشرك، ولكن يريد الأجر والثواب من الله، ففعلها بهذا الاعتبار أنه جاهل وما أراد إلا وبهذه النية أنه يريد الخير والأجر من الله عز وجل ولا يريد شركا ولا إلى آخره، فهنا يكون قد فعل أمرا مبتدعا، وقع في أمر مبتدع، والمطلوب أن تعدل هذه الوصايا وهذه الأوقاف إلى ما فيه نفع للواقف، إلى ما فيه نفع للواقف. وكما سمعت بالنسبة للواقفين، فمنهم من يقع في البدعة، منهم من يقع في الشرك، ومنهم من يصيب الحق وهم قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في 12 من شهر صفر عام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن، محافظة ذمار. www.shh.imam.com